كان البحث فيما طرحه المحقق العراقي من شبهة التعارض بين دليل جعل الحجية للبينة الإجمالية وبين دليل الأصل العملي الترخيصي في الطرفين، بتقريب أن هذه الحجية الإجمالية علم بمقدار مفاد الحجة وهو الجامع، علم تعبدي بالجامع، والعلم من الجامع لا يسري إلى الفرد، فيبقى الفردان والطرفان مشكوكين لا محالة، فلا يمكن لمثل هذا الحكم الظاهري الإلزامي الثابت بالإمارة أن يرفع موضوع الأصل العملي، فكيف يتقدم عليه يقع بين دليليهما التعارض لا محالة، ولا يقاس بموارد العلم الإجمالي بالحكم والإلزام الواقعي على ما تقدم. قلنا أن هذه الشبهة لها أكثر من جوابين. الجواب الأول ما تقدم من أن دليل حجية البينة والإمارة لا يشترط في تقديمها على دليل الأصل العملي رفع الموضوع والحكومة، وإنما دليل الإمارات مخصص أو مقيد لإطلاقات أدلة الأصول ومقدم عليها بالأخصية أو الأظهرية أو القرينية بأحد وجوه القرينية، ودلالات القرينة دائما في موارد التنافي إذا تنافى وقع التنافي ولو بلحاظ مدلول التزامي بين دلالة من دلالات القرينة وبين دلالة من إطلاق من إطلاقات ذي القرينة، قدمت دلالة القرينة وإطلاق القرينة على ذي القرينة. فهنا حينما يقع تعارض وتناف بين جعل الحجة الإجمالية الإلزامية في الجامع وبين جعل الترخيصين في الطرفين بحيث لا يمكن الجمع بينهما، فلا محالة دليله جعل الحجية على الجامع بالملازمة ينفي صحة جعل الأصلين الترخيصيين في الطرفين، وهذه الدلالة دلالة الدليل القرينة والأخاص، فتتقدم وتقيد إطلاق دليل ذي القرينة وهو الأصل العملي في الطرفين، فلا يجري الأصل في الطرفين معا، وأما جريانه في أحد الطرفين دون الآخر ترجيح بلا مرجح إذا لم يكن هناك خصوصية تقتضي تعين أحدهما للأصل العملي فيتعارضان ويتساقطان لامح. هذا جواب تام. جواب ثاني أن يقال بأن دليل الأصل العملي بحسب الفرض مقيد بعدم وجود علم إجمالي بالجامع. العلم الإجمالي بالجامع بحسب ما افترضناه في موارد العلم الإجمالي الوجداني يكون موجبا لعدم جريان الأصل في الطرفين معا، إما لمحذور قبح الترخيص في المخالفة القطعية كما هو المشهور، أو لمحذور التناقض الارتكازي العقلائي كما هو المختار. إذن فدليل الأصل العملي إطلاقات الأصول العملية لها قيد عقلي، وهو أن لا يكون هناك علم إجمالي بالإلزام. هذا العلم الإجمالي بالإلزام يكون بحسب الحقيقة بحكم استحالة الترخيص في المخالفة القطعية أو عدم إمكانها عقلائيا، سوف يكون هذا قيدا لا محالة في إطلاق دليل الأصل للطرفين جمعا ومعا. وإذا كان هناك قيد من هذا القبيل بحيث جريان الأصل فيه شرطان، الشرط الأول أن يكون مشكوكا لا يكون علم تفصيلي في المورد، هذا موضوعه. الشرط الثاني أن لا يكون علم إجمالي في المورد، علم بالجامع، ويكون حينئذ جريان الأصل بنحو يؤدي إلى إلغاء هذا العلم الإجمالي لأنه ترخيص في المخالفة القطعية وهو أيضا فيه محذور، والجمع بين الأصلين فيه هذا المحذور الثاني القيد الثاني فيه متحقق. إذن فهناك قيد لبي مأخوذ في إطلاقات أدلة الأصول أن لا يلزم من جريانها وإن كان موضوعها تاما في كل طرف وهو الشك، لكن أن لا يلزم من جريان الأصل في كلا الطرفين الترخيص في المخالفة القطعية الممتنعان عقلان وعقلائيان. وهذا القيد إذا كان موجودا حينئذ دليل حجية البينة الإجمالية الذي يجعل البينة علما تعبديا يحقق مصداقا من هذا القيد، من هذا القيد اللبي، قيد عدم العلم بالجامع، عدم العلم بالجامع، لأن مع العلم بالجامع يمتنع جعل الأصلين عقلا في الطرفين. إذن فعدم العلم بالجامع قيد لبي، باب ذلك الامتناع العقلي أو العقلائي. إذن فيكون مأخوذا في موضوع الأصل أن لا يلزم من جريانه الترخيص في العلم في المخالفة العلمية القطعية. إذن هنا حيث لا يوجد لنا علم حقيقي، وإنما البينة قامت على نجاسة أحدهما، لولا دليل حجية البينة لا يوجد علم، القيد غير متحقق، يعني إطلاق دليل الأصل تام. لكن دليل البينة حجية البينة يأتي ويقول البينة علم، البينة بالتفصيلية علم تفصيلي، البينة الإجمالية علم إجمالي. تقول دليل الحجية أن البينة الإجمالية علم، علم إجمالي تعبدا، ويكون بحسب الحقيقة دليل حجية البينة محققا لفرد ومصداق تعبدي للعلم. فإذا كان تفصيليا ويكون هناك علم تفصيلي يرفع موضوع الأصل الشك تعبدا، وإذا كان إجماليا أيضا يرفع موضوعالأصل في الطرفين معا وجمعا، لأنه قلنا أن جريان الأصل مقيد بأن لا يكون على خلافه حتى علم إجمالي، وفي المقام العلم الإجمالي تحقق تعبدا. فيكون ذاك المقيد العقلي باستحالة الترخيص في المخالفة القطعية العلمية أو العقلائي في عدم إمكان أو عدم صحة الترخيص في المخالفة القطعية، ذاك تلك النكتة التي على أساسها منعنا من جريان الأصل في الطرفين في العلم الإجمالي الوجداني جمعان، تلك النكتة وذلك المقيد العقلي أو العقلائي بنفسه لا محالة يحدد ويقيد من موضوع الأصل العملي بأن لا يكون على خلافه علم إجمالي لامتناع جريان الأصل بنحو يؤدي إلى رفع العلم الإجمالي ومخالفة العلم الإجمالي مخالفة قطعية. فإذا كان هذا مفاده التقييد لا محالة مفاده التقييد ثبوتا ولبا، فيكون هذا عدمه مأخوذا في موضوع جريان الأصل، ودليل حجية البينة الإجمالية يحقق لنا هذا القيد تعبدا، فيرتفع لا محالة جريان الأصلين في الطرفين بنحو الجمع جمعا لا يمكن، لأن موضوعه غير متحقق بالحكومة. لا فرق في الحكومة بين أن يكون يرفع هذا القيد من قيود الموضوع أو يرفع ذاك القيد من قيود الموضوع، أي قيد من قيود موضوع حكم ارتفع بدليل حكم آخر ارتفاعا تعبديا كان حاكما لا محالة. البينة التفصيلية علم تعبدي تفصيلي يرفع الموضوع القيد الأول من قيود موضوع الأصل وهو الشك، إذ يكون لا شك حينئذ هناك علم تعبدي. البينة الإجمالية أيضا ترفع موضوع دليل الأصل الترخيصي في الطرفين بنحو جمعي، يرفع ذلك لأنه أخذ في موضوع جريان الأصل في كل مورد أن لا يلزم منه الترخيص في المخالفة القطعية، وهنا يلزم الترخيص في المخالفة القطعية، المخالفة القطعية للعلم التعبدي، أقول المخالفة القطعية التعبدية، فيكون حينئذ أيضا رافعا لموضوع جريان الأصل في الطرفين معا، لأن عدم المخالفة القطعية أيضا أصبح قيدا وشرطا في موضوع جريان الأصل العملي. كل القيود ترجع إلى الموضوع لا محالة، سواء كانت مأخوذة لفظا أو كانت مأخوذة بدال عقلي وبمقيد لبي عقلي. فتكون أدلة حجية البينة الإجمالية، أدلة حجية البينة هنا أيضا حاكمة بالحكومة الرافعة للموضوع على أدلة الأصول العملية الترخيصية الجارية في تمام الأطراف جمعا. هذا أيضا بيان، هذا البيان غير تام، لأن هذا
في بحث الحكومة هناك يبين أنه يوجد فرق بين القيود المأخوذة في موضوع حكم بنكتة المحذور العقلي وبين القيود المأخوذة في موضوع حكم بحسب لسان دليله. القيد إذا كان مأخوذا في موضوع حكم بلسان دليله حينئذ الدليل الآخر الذي يرفع هذا القيد أو ينفي هذا القيد أو يثبت هذا القيد تعبدا يكون حاكما على هذا الدليل. أما إذا كان وهذا هو الحكومة بملاك رفع الموضوع. وأما إذا فرض أنه لم يكن القيد مأخوذا في لسان الدليل لفظا أو بحسب مقابل الإثبات وإنما ملاك التقييد فقط المحذور العقلي، ملاك التقييد استحالة عقلية محذور عقلي، حينئذ هذا المحذور العقلي يقيد إطلاق الدليل بمقدار المحذور لا أكثر، بمقدار المحذور العقلي يقيده ولا يأخذ ذاك العنوان قيدا في موضوع الحكم لكي تتم الحكومة بلحاظه. وهنا أيضا الأمر كذلك، المحذور العقلي يقول كل ترخيص ظاهري يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية هذا ممتنع عقلا أو عقلائيا فلا يكون موجودا، إلا أن هذا القيد لم يرد في لسان الدليل، لم يقل الشارع في لسان دليل الأصل أنه يجري الأصل حينما لا يلزم منه مخالفة علمية حتى يقال خذ هذا علم فلزم المخالفة العلمية التعبدية، هذا مأخوذ بالدليل العقلي يعني بالمقيد العقلي الذي يعني المأخوذ أن لا يكون ممتنعا بحسب الحقيقة القيود العقلية القيد العقلي وأن لا يكون هناك امتناعون، والامتناع يكون مخصوصا حينئذ بالعلم الوجداني. أما العلم التعبدي حيث أنه علم العلم التعبدي ليس علما حقيقيا إنما هو جعل شرعي حاله حال جعل الحجية للأصل العملي لا فرق بينهما، فلا يكون بحسب الحقيقة هنا لا يكون هذا المقيد العقلي موجبا لتقيد موضوع الأصل العملي بعدم عنوان المخالفة العلمية والقطعية لكي يقال بجعل العلمية للبينة يكون هذا القيد مرتفعا إذ يلزم من جريان الأصل الطرفين المخالفة العلمية القطعية التعبدية، لم يؤخذ عنوان عدم المخالفة العلمية في موضوع الدليل، وإنما المقيد مقيد عقلي يقول في كل مورد يمتنع عقلا جعل هذه الحجية كانت ممتنعة بالامتناع العقلي لا يشمله دليل الحجية لأن أدلة الأحكام الشرعية ليست تريد أن تجعل الأمور الممتنعة غير الممكنة، وهذا الامتناع إنما يكون في مورد العلم الوجداني الإجمالي، أما في مورد العلم عدم العلم الوجداني فلا امتناع في جعل الحجية للأصل، لا امتناع في جعل الحجية للأصغات أم لازمه أن يرفع المولى يده عن جعل الحجية للبينة، هذا ليس من باب الامتناع هذا من باب التعارض، لا يوجد امتناع هنا عقلي، فالقيد إنما هو الامتناع العقلي أو العقلائي، والامتناع العقلي والعقلائي هنا غير موجود في العلم الوجداني، فقط موجود في العلم الوجداني الإجمالي الوجداني الامتناع العقلي موجود، إذ لا يمكن للشارع أن يجعل هذا الحكم الظاهري، أما هنا يمكن أن يجعل هذا الحكم الظاهري فتم لازمه أن لا يجعل ذاك الحكم الظاهري المنافي معه، وهذا بابه باب التنافي بين الحكمين الظاهريين وليس بابه باب رفع الموضوع. وهذه نكتة عامة أن باب الحكومة لدليل على دليل الحاكم إنما يحكم على المحكوم بملاك رفع الموضوع بمقدار ما يؤخذ في لسان ذاك الدليل المحكوم من القيود إثباتا، أما القيود الثبوتية التي نكتتها الامتناع فالحكومة بلحاظها لا تتم. ومن هنا هم المشهور أيضا رتبوا على هذه التفتوا إلى هذه النكتة وأعملوها في بعض الموارد، مثلا في باب بين الاستصحاب والإمارة، الاستصحاب على أكثر المسالك مفاد دليله جعل العلمية واليقينية للاستصحاب، لكن الجعل الطريقية بنحو الجري العملي للطريقية في الكاشفية هكذا يقول المرجع، لأن ظاهر دليل لا تنقض اليقين بالشك أن اليقين كأنه باق لا تنقضه غير منتقضه فهو تعبد ببقاء اليقين، وعدم انتقاضه، يعني جعل أيضا للعلمية واليقينية والطريقية. لكن مع ذلك يقولون دليل الاستصحاب مع دليل الإمارة يكون الإمارة حاكما على الاستصحاب. لماذا؟ لأن الإمارة يرفع موضوع الاستصحاب وهو الشك، ويجعلنا عالمين تعبدا. هذا الكلام يعكس هناك أيضا على هؤلاء، يقال بأنه كما أن دليل الإمارة يجعل الشك علما، دليل الاستصحاب أيضا يجعل الشك المسبوق بالحالة السابقة باليقين السابق علما، يعني يقول لا تنقض اليقين، يعني اليقين باق غير منتقض. وكما أن الاستصحاب يشترط في جريانه الشك، الإمارة أيضا موضوعه ثبوتا ولبا الشك، إذ مع العلم لا تكون الإمارة حجة. لو علمنا ببطلان إمارة هل تكون الإمارة حجة؟ لا تكون. كل الحجج والأحكام الظاهرية أخذ في موضوعها لبا وثبوتا الشك، لأن الحكم الظاهري مجعول لمورد الشك. إذن فدليل الإمارة أيضا مأخوذ فيه عدم العلم، لأنه مع العلم لا موضوع للحجية، لا يعقل جعل الحجية الظاهرية. إذن فكل من الدليلين الإمارة والاستصحاب أخذ في موضوعه ثبوتا وواقعا عدم العلم والشك. فكيف يحكم تحكم الإمارة وترفع موضوع الاستصحاب، ولا يحكم الاستصحاب ويرفع موضوع الشك في الإمارة ولم يرفع موضوع ذلك، فيقع التعارض بينهما. لماذا يكون الحكومة من أحد الطرفين على الآخر؟ هناك يبين هذه النقطة التي أشرنا إليها الآن، وهو أن الشك أخذ في لسان دليل الاستصحاب لفظا وإثباتا، فالإمارة ترفع هذا الموضوع، لكن الشك لم يؤخذ في دليل الإمارة لفظا وإثباتا، أخذ ثبوتا، بمعنى أن المأخوذ بحسب الحقيقة أن لا يلزم من جعل الحكم الظاهري المحال. في مورد العلم الوجداني يلزم من جعل الحكم الظاهري المحال، إذ لا يعقل جعل حكم ظاهري، قرأتم لا يمكن الرد عن العلم الوجداني. فالقيد بحسب الحقيقة ليس الشك في الإمارة، القيد أن يكون معقولا، أن لا يكون ممتنعا جعل الحكم الظاهري. وفي مورد العلم الوجداني لا يكون معقولا جعل الحكم الظاهري، لأن الردع عن العلم غير معقول كما قرأتم في بحث القرآن. إذن فلم يؤخذ في موضوع الإمارة، حينما يقول أخذ في موضوع الإمارة الشك، هذا بهذا المعنى، يعني أخذ في موضوع الإمارة ثبوتا الشك، من باب أنه في مورد العلم لا يمكن ويمتنع عقلا جعل الحجية للإمارة. هذا القيد بقدره ليس أكثر من قدره، وقدره أي مقدار؟ ما إذا كان ممتنعا، والامتناع العقلي مخصوص بمورد العلم الوجداني لا بمورد الاستصحاب. في مورد الاستصحاب لا امتناع بجعل الحجية للإمارة، ولو بأن الشارع يرى أن هذا أهم وأكثر مطابقة وحفظا لأحكامه الواقعية من ذلك. فتكون دائما القيود اللبية تقييدها لإطلاقات الأدلة بمقدار الامتناع، بمقدار يرتفع الامتناع لا أكثر، لا بأن يؤخذ ذاك العنوان قيدا في موضوع ذاك الحكم، بحيث يمكن حينئذ التعبد به في مورد أو برفعه في مورد آخر، لأن المقيد هناك لم يكن مقيدا لفظيا لكي نقول ذاك العنوان يؤخذ في موضوع الحكم، وإنما مقيد لبي. والمقيد اللبي يعني الامتناع، بمقدار ما يكون ممتنعا لا بد من أن لا يكون الإطلاق تاما، لا يكون الإطلاق تاما، بمقدار ما يكون ممتنعا، وبأي مقدار لا يكون امتناع إطلاقه يثبته. وهذا يؤدي إلى أن تكون أدلة الإمارات حاكمة على دليل الاستصحاب، رغم أن كل منهما جعل للعلمية وجعل لليقين وتعبد بالعلم ببقاء العلم، في الاستصحاب تعبد ببقاء اليقين السابق والعلم، في الإمارة أيضا جعل للعلمية، لكن جعل العلمية في الإمارة لأن الشك وعدم العلم مأخوذ في دليل الاستصحاب، قال لا تنقض اليقين بالشك، الشك أخذ فيه، فهذا يرفع الشك، فيرفع العنوان المأخوذ في موضوعه فيكون حاكما عليه. وبما أن الشك غير مأخوذ في موضوع دليل الاستصحاب دليل الإمارة، جعل الشك اللاحق المسبوق اليقين السابق علما لا يرفع موضوع الإمارة، لأن الإمارة لم تقيد لا إثباتا بالشك ولا ثبوتا أيضا بالشك، إلا بنحو من المسامحة، ثبوتا قيد بأن لا يكون ممتنعا جعله، لا أنه قيد بالشك. وفي مورد العلم الوجداني الحقيقي يكون ممتنعا، لأن الردع ممتنع وجعل أي حكم ظاهري ممتنع، وهنا ليس من موارد الامتناع. إذن فإطلاق دليل الإمارة في هذا المورد في مورد الاستصحاب تام ورافع لموضوع الاستصحاب وحاكم عليه، وإطلاق دليل الاستصحاب لا يستطيع أن يحكم على موضوع دليل الإمارة، لأن دليل الإمارة لم يؤخذ في موضوعه هذا الشيء إلا ثبوتا، ومعنى أخذه ثبوتا ما أشرنا إليه. فكذلك في المقام، في المقام أيضا دليل الأصول العملية في الطرفين جمعا المأخوذ في أن لا يلزم منه محالون وهو أو قبيحون وهو قبح الترخيص في المخالفة القطعية. وهذا ليس بمعنى أنه قد أخذ في موضوع دليل الأصل عدم العلم الوجداني، عدم العلم الإجمالي، حتى يقال بين علم إجمالي، فإذا كان علما إجماليا تعبديا ارتفع القيد الثاني في موضوع دليل الأصل الترخيصي فكان حاكما ورافعا بحكومة رفع الموضوع. دليل الإمارة كان حاكما على دليل الأصل، هذا الكلام هنا أيضا لا يتم، كما أنه هناك لا يتم وهم التفتوا إلى عدم تماميته هناك، كذلك هنا لا يتم. جواب ثالث هنا ذكره سيد الشهيد، ولعل هذا الجواب الثالث هو روح مقصود المحقق العراقي من جوابه المتقدم الذي بظاهره لم يكن يمكن قبوله، وهو أنه هنا بلحاظ ذاك المدلول الالتزامي الذي يتحقق للبينة، فإن البينة على النجاسة الإجمالية قلنا تتشكل لها دلالة التزامية تفصيلية لكن مشروطة في الطرفين، إنما يقول أحد الإناءين نجسون، هذا مدلوله الالتزامي أنه إن كان هذا طاهرا فذاك نجس، وإن كان ذاك طاهرا فهذا نجس. هذه هاتان الدلالتان الالتزاميتان تفصيليتان، ليست إجمالية على العنوان التفصيلي على الفرد، ليست على الجامع، لكن مشروطتان، يعني فيما قضية شرطية. إن كان ذاك طاهر فهذا نجس، وهذا يقول إن كان هذا طاهر وذاك نجس. وقلنا فيما سبق بأنه ببركة هذه الدلالة الالتزامية يتشكل لنا علم إجمالي بوجود نجاسة في البين، إما واقعية أو ظاهرية، على أحد الفردين بخصوصيته. إنما نقول على أحد الفردين، يعني هذا المقدار المتيقن، وقد يكون على كلا الفردين، كما إذا كان معا طاهرين فكلاهما بخصوصيتهما موضوع للنجاسة الظاهرية، فيعلم إجمالا بوجود نجاسة، ولعله أكثر من واحد، يعلم بوجود نجس على الأقل إما واقعي أو ظاهري على أحد الفردين بخصوصيته. وهذا علم إجمالي بالحكم الإلزامي المتخصص، يعني بالحكم الإلزامي المتعلق بأحد الفردين بخصوصيته لا بالجامع، فيكون من قبيل القسم الأول من قسمي الحكم الظاهري الذي تكون البينة معينة تفصيلية. الإجمال في علمنا، نحن شككنا أن هذه البينة قامت على هذا الفرد وعلى ذاك الفرد، مع العلم بأنها قامت على أحدهما تعينا. والذي قلنا هناك أنه الحكم الظاهري هناك يكون بمثابة الحكم الواقعي، المعلوم حكم إلزامي شرعي متعلق بأحد الفردين بخصوصيته، فينجز الواقع، يكون هذا التنجيز تنجيزا للواقع بحسب الحقيقة، ويوجب عدم جريان الأصول في الطرفين جمعا، لأنه إما لأنه يلزم مخالفة هذا المعلوم الإجمالي وهو قبيح، أو لأنه يكون من التمسك بالعام في شبه المصداقية، أصلا لا يمكن تمسك بدليل الأصل فيهما معا باعتبار أنه قيد دليل الأصل بعدم قيام العلم التعبدي، يعني دليل الأصل محكوم للبينة التفصيلية، يصير حال هذه الدلالة الالتزامية حال البينة التفصيلية. ففي المقام أيضا نحن سوف نعلم بأن الأصل في الطرفين معا لا يجريان، في الطرفين معا لا يجريان، لأنه في أحد الطرفين يوجد حكم إلزامي بالنجاسة في أحد الطرفين بخصوصيته، فلا يكون حينئذ الأصل جاريا. يلتحق هذا بالصورة الأولى تقريبا من حيث النتيجة، أنه لا يكون حينئذ هنا الحجية الظاهري الحكم الظاهري الإلزامي لا يكون مصبه الجامع، لكي يقال أن هذا علم بالجامع ليس علما بالفرد، أصبح علما بالفرد، علما تعبديا بالفرد. قالت الأم هذا مورد هذا العلم التعبدي اشتبه عندنا، لا ندري في هذا الطرف مورده أو في ذاك الطرف مورده، حيث أن دليل العلم التعبدي يرفع حاكم على موضوع دليل الأصل الترخيصي، فلا يجري. نعلم بأن الأصل الترخيصي في أحد الطرفين لا يجري، يعني لا يمكن أن يجري في كلا الطرفين. هذا الجواب أيضا جواب تام، ولعله هو مقصود المحقق العراقي، لأن المحقق العراقي في بياناته أيضا التفت إلى هذه الدلالة الالتزامية، حاول أن يبرز هذه الدلالة الالتزامية في مقام التخلص عن هذا الإشكال، إلا أن هذا فيه ذاك المحذور الذي أشرنا إليه، لأن هذا الجواب حينئذ لا يتم إذا لم تكن الدلالات الالتزامية للبينة حجتان، مع أن هذا البيان لابد أن يكون، هذا الجواب لابد أن يكون جوابا تاما حتى في الحجج والإمارات الإلزامية التي لا تكون مدليلها الالتزامية حجة. ليس روح الجواب متوقفا على أن يكون المدلول الالتزامي للإمارات حجة، حتى إذا لم تكن حجة أيضا لا يجري الأصل الطرفين، فلا بد من رجوع إلى جواب آخر وهو أحد الجوابين السابقين. وهنا جواب رابع عرفي، فأن يقول قائله، وهو أيضا قد يستفاد من بعض تعبيرات تقريرات المحقق العراقي، أن يقال بأنه دليل جعل الحجية للبينة حيث أن البينة تدل على نجاسة أحد الإناءين، يعني تدل على إحدى نجاستين كما قلنا، تدل مفادها الترديد لا التخيير. إذا قد يقال أن عرفا مفاد جعل مفاد دليل الحجية وهو جعل العلمية والطريقية للبينة، أنه هنا كأنه جعل علم تعبدي بأحد الفردين لا علم بالجامع. العرف يتعامل في المقام مع مثل هذه البيان، يعني يستفيد بحسب فهم العرف بالدقة العقلية، هذا ليس علما إلا علما بالجامع، لكن بالفهم العرفي كأنه علم بأحد الفردين، أن يوجد علم بأحد الفردين بدلا لا جمعا أو تعيينا، بأحد الفردين بنحو البدل، بحيث العرف هكذا يقول هنا لا يوجد شكان، لا يوجد شكان معا، نعم يوجد شك بدلي في كل من الطرفين، لا أنه يوجد شكان ومشكوكان جمعا، هم هذا مشكوك هم ذاك مشكوك، وإنما الموجود شك بدلي لا ندري أن هذا هو النجس أو ذاك هو النجس، ويوجد علم تعبدي بأحدهما بدلا. إذن يقال بهذا، إذا هذه النكتة العرفية صححناها وقبلناها، إذن يقال العرف يرى أن إطلاق دليل كل شيء لك حلال أو كل شيء لك طاهر هذا لا يمكن، ليس موضوعه متحققا فيهما معا وجمعا، وإنما موضوعه في أحدهما متحقق، فيرى ارتفاع موضوع أحد الأصلين الترخيصيين في الطرفين. إذا قبلنا هذا الفهم العرفي بعنوان مصادرة عرفية، أن العرف يقول أنت كأنه عالم بأحدهما، وإن شئتم قلتم العرف لا يميز بين موارد إجمال تعين البينة وإجمال العلم بها، كما لو قامت البينة على أحدهما تعينا ثم أجمل عندنا مورد البينة، وبين موارد قيام البينة على الجامع بينهما، لا يفرق بين هذين، كما يرى أن ذاك في المورد الأول يرى أن موضوع الأصلين الترخيصيين في الطرفين معا وجمعا غير موجود بل في أحدهما مرفوع، في المورد الثاني أيضا يرى نفس الرؤية ويرى أن هذا كذاك، هنا أيضا كأنه يوجد علم تعبدي بأحدهما، وهذا العلم التعبدي بأحدهما الآن مورده مجمل، مصداقه مجمل عند المكلف، فلا يكون في كلا الطرفين يوجد شك بالفعل، بل يرى بنحو الجمعي وبنحو المعية. إذن فيكون مجموع الموضوعين للأصلين الترخيصيين مجموعهما غير موجود، أحدهما مرتفع من باب ارتفاع الموضوع، من باب أنه يوجد في مورده علم تعبدي في أحد الموردين. إذا قبلنا هذه الملازمة العرفية المدعاة، إذن هذا أيضا يكون جوابا، لكنه جواب غير فني، جواب عرفي، ليس جوابا مطابقا مع حرفية المباني هنا، لكن إذا أن إنسان ادعى أن هكذا العرف هكذا يفهم، فتكون الحكومة بملاك رفع الموضوع عرفا متحققة لا دقة، بالدقة الحكومة بملاك رفع الموضوع غير موجود، لأن العلم بالجامع التعبدي والوجداني لا يرفع الشك في الفردين، لكن عرفا كأنه يرى أن الجمع بين الأصلين معناه أننا رفعنا اليد عن علم تعبدي في أحد هذين الفردين، كما إذا كان البينة متعينة والإجمال البينة، هذا أيضا وارد في كلمات المحقق العراقي تعبيرات لأنه يريد منها أن يدعي لعله يعني يريد منها أن يدعي مثل هذه الدعوة. فبهذا اتضح أنه هذا التنبيه الثامن لا فرق بين العلم الإجمالي بالإلزام الواقعي أو العلم الإجمالي بالإلزام الظاهري. يعني لو كان الحكم المعلوم بالإجمال حكما ظاهريا كما إذا قامت البينة أو الإمارة على حكم من الأحكام، هذا العلم الإجمالي كذاك العلم الإجمالي من حيث جريان نفس أحكام العلم الإجمالي من المنجزية وحرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية، إلا إذا كان العلم منحلا بأن كان الأصل في أحد الطرفين يجري بلا معارض له في الطرف الآخر لا فرق بينهما من هذه الناحية. وكل ما أثير وفي الفقه أيضا كما أشرنا لا يميز بين النحوين من العلم الإجمالي. مثلا لو علمنا بوجوب الجمعة أو الظهر بالعلم الوجداني القطعي أو علمنا بذلك على أساس قيام حجة على رواية معتبرة على وجوب أحدهما لا يفرق بينهما من حيث الآثار. من هذه الناحية لا يفرق بين العلمين الإجماليين، وما أثير من التشكيكات إنما كانت إثارات وتحليلات لا أكثر لإبراز بعض النكات التحليلية، وإلا عملا وفقهيا كما أشرنا لا فرق بين العلم الإجمالي في المنجزية بين أن يكون معلومه حكما واقعيا أو أن يكون معلومه حكما ظاهريا حجة كما إذا قامت إمارة على ذاك الحكم الإلزامي في الشبهات الحكمية أو في الشبهات الموضوعية، لا فرق من هذه الناحية بينهما. في المنجزية في منجزية العلم الإجمالي لا يبقى فرق بينهما، يعني في قوانين منجزية التنبيه الثامن كان من أجل بيان أن قوانين منجزية العلم الإجمالي كما تجري في موارد العلم بالحكم الواقعي، العلم الإجمالي الوجداني بالحكم الواقعي يجري في العلم الإجمالي بالحكم التعبدي. منجزية العلم الإجمالي الذي نبحث عنه لا فرق فيه بين أن يكون العلم الإجمالي علما بالحكم الواقعي أو بالحكم الظاهري. بعد هذا ندخل في التنبيه التاسع وهو العلم الإجمالي في التدريجيات، أي إذا كان الحكم المعلوم بالإجمال دائرا بين أن يكون حكما الآن أو حكما في زمن قادم في المستقبل، نعلم إجمالا بأنه في أحد هذين الزمانين الحكم والإلزام يكون موجودا، من قبيل المرأة الحائض التي يتردد المستحاضة التي لا تعلم متى تكون حيضها لأنها ترى الدم في كل هذه المدة، لكن تعلم إجمالا أن بعض هذه المدة يكون الدم حيضا فتكون لها الأحكام الإلزامية للحائض كحرمة المكث في المسجد ونحو ذلك. فتعلم إجمالا مثلا أنه إما في هذا اليوم في الأيام الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة الأولى مثلا هي حائض، أو في الأيام الخمسة الثانية أو الثالثة، فتعلم إجمالا بأنها مكلفة بعدم الدخول في المسجد أو المكث في المسجد إما اليوم أو في اليوم القادم. افرضوا أن أيام التردد عندها مثلا يومان أو ثلاثة أيام أو عشرة أيام، تعلم أن في أحد هذه الأيام العشرة هي لها حكم إلزامي بحرمة المكث في المسجد، لكن لا تعلم أن هذا الحكم في أي يوم، اليوم أو غدا أو في اليوم الثالث أو الرابع، لكن تعلم أن هذا الحكم موجود عليها في أحد هذه الأيام. هذا علم إجمالي في التدريجيات. أو أن إنسانا علم بأنه سوف ينزل المطر إما هذا اليوم أو غدا، كان منجما يعرف بالتنجيم عرف أنه سوف ينزل المطر إما هذا اليوم أو غدا، سوف يكون هناك أو كسوف مثلا في بلد المغيم، إما هذا اليوم يوجد كسوف أو خسوف أو في اليوم القادم يوجد كسوف، علم بذلك يعلم إذن إجمالا أنه إما يجب عليه صلاة الآيات الآن أو يجب عليه صلاة الآيات غدا. هذا علم إجمالي لوجود تكليف إلزامي مردد بين زمانين، الزمان الحالي والزمان الاستقبالي، ولذا يسمى بالتدريجيات، يعني معلومه يصبح فعليا بالتدريج لا دفعة في قبال العلم الإجمالي بالدفعيات الذي يكون كلا طرفي محتملي التكليف المعلوم بالإجمال فعليا، لا أنه أحدهما يكون في المستقبل، كلا الطرفين دفعي الوجود في زمان واحد لا أن أحدهما في زمان والآخر في زمان آخر استقبالي. هذا العلم الإجمالي في التدريجيات قالوا أنهم لابد في تحرير محل البحث لابد من إقصاء فرضين من فروض ثلاثة في هذا العلم الإجمالي، فإنه هنا قد يكون الزمان المتأخر زمانا للأداء لا زمانا للتكليف، بأن كان ذاك التكليف من الآن موجودا من الآن فعليا، لكن أداؤه في المستقبل من قبيل الحج الذي وجوبه من قبل أشهر الحج أو من حين الاستطاعة، ولو كانت الاستطاعة في بداية السنة وجب عليه الحج، وإنما الواجب أداؤه في المستقبل. فإذا علم الإنسان إجمالا مثلا إما يجب عليه النذر الآن، لأنه كان قد نذر بأنه إذا لم يكن مستطيعا يتصدق بكذا لأنه صعب عليه الحج، وعلم إجمالا حينئذ إما يجب عليه النذر الآن أو يجب عليه الحج لأنه يشك أنه استطاع أو لم يستطع. فإذا كان غير مستطيع يجب عليه أن يتصدق بكذا مقدار، إذا كان مستطيعا فيجب عليه الحج. مثل هذا العلم الإجمالي ولو في أشهر الحج في شهر الحج، هذا مثل هذا العلم الإجمالي علم إجمالي دفعي بحسب الحقيقة ليس تدريجي، لأن كلا طرفي الاحتمال والتردد تكليفه فعلي. النذر إذا كان فعليا بأن لم يكن مستطيعا يجب وجوبه فعلي، الحج إذا كان مستطيعا أيضا وجوبه فعلي، لأن الحج الوجوب فيه فعلي والواجب استقبالي، ولهذا تجب يجب حفظ القدرة كلما تحقق الوجوب أن أصبح مستطيعا، يجب حفظ القدرة ويجب ترتيب المقدمات للذهاب إلى الحج، ويكون التفريط فيها موجبا للمعصية. هذا لماذا؟ لأن الوجوب فعلي، بمجرد الاستطاعة يصبح الوجوب فعليا والأداء استقباليا، من ذاك الآن يجب على المكلف أن يقوم بأعمال الحج في وقته. هذا حالة أن يكون الوجوب فعلي والأداء استقبالي. في مثل هذه الحالة لا إشكال أنه العلم الإجمالي علم إجمالي بتكليف فعلي، يعني بوجوب، هذا الوجوب الآن فعلي على كل حال ودفعي الفعلية، ليس أحدهما على أحد التقدير الآن يصبح فعلي وعلى التقدير الآخر في المستقبل يصبح، فهذا لا إشكال عند أحد في أنه يكون منجزا مثل هذا الإجماع. فيجب عليه هم يتصدق وهم يذهب إلى الحج، استشك له علم إجمالي من هذا القبيل. وأخرى يكون العلم الواجب التكليف الاستقبالي تكليفا وجوبه وفعليته أيضا في المستقبل، بحيث كما أن الأداء في المستقبل الإلزام أيضا في المستقبل والتكليف استقبالي، كما في مثل الحائض فإنه في زمن الحيض يحرم تصبح حرمة المكث مثلا فعلية في حق الحائض في حق المستحاضة التي هي حائض واقعا، إذا لم تكن الآن مبتلات بالحيض فالآن لا حرمة عليها للدخول في المسجد والمكث في المسجد، وإنما تصبح الحرمة فعلية حين فعلية الحيض، وهي تعلم أنه إما الآن هي حائض إما هذا الدم دم الحيض أو الدم الذي تفتراه في الغد مثلا دم الحيض، فتعلم إما أن الحرمة الآن موجودة أو سوف تنشأ حرمة في يوم الغد حينئذ. هذا علم إجمالي فعلية التكليف على أحد التقديرين ليست الآن بل في المستقبل. هذا أيضا ينقسم إلى قسمين، فإنه تارة يكون في بحث الاستطاعة والحج أيضا من يرى استحالة الواجب المعلق، هذا بحث قرأتموه في مباحث الألفاظ، استحالة أن يكون الوجوب فعلي والواجب استقبالي، فلا بد أن يكون وجوب الحج أيضا وجوبه في أشهر الحج أو في زمان في ذي الحجة في وقت الواجب، سوف يكون أيضا من هذا القبيل، إذ سوف يكون الوجوب للحج غير فعليا الآن لو كان مستطيعا، وإنما سوف يصبح فعليا في زمانه بناء على استحالة الواجب المعلق، لكن حيث أن الواجب المعلق غير محال كما تقدم فذاك المثال بالدقة ليس مثالا من محل كلامنا. هذا أيضا ينقسم إلى قسمين، حينما يكون الإلزام أيضا على أحد التقديرين استقباليا وعلى أحد التقديرين في العلم الإجمالي فعليا، هذا نقسمه إلى قسمين، فإن هذا الإلزام تارة يكون ملاكه فعليا على كل حال، بمعنى أننا نعلم بأن المولى لا يقبل بأن يكون الحائض تمكث الحائض في المسجد، ملاك مبغوضية مكث الحائض في المسجد هذا الملاك فعلي حتى قبل الحيض الحيض ليس شرطا لفعلية الملاك، وإنما الحيض شرط بحسب الحقيقة لفعلية الخطاب. الملاك يريده المولى على كل حال، يعني يريد عدبه في هذا المثال، سواء كانت المرأة حائض أو لم تكن الحائض، بالفعل مبغوض بقاء الحائض في المسجد، مكث الحائض في المسجد، فيكون القيد وهو الحيض مثلا أو الاستطاعة أو مجيء الوقت قيدا في الخطاب لا في الملاك. المستطيع المولى يريد منه الحج غاية الأمر، لأن الواجب المعلق قال الأصولية قال المرزاء أنه مستحيل لا يستطيع أن يوجه الخطاب إليه، يقول خطابك في أشهر الحج أو في زمان ذي الحجة في زمان الواجب، لكن ملاك محبوبية الحج من حين الاستطاعة فعلية. المولى الآن يريد من هذا الإنسان على مستوى الملاك، يقول ملاك الوجوب الأداء موجود، لكن لا يمكن أن يوجه نحوه الأداء الوجوب، لأن الخطاب مثلا يستحيل بنحو الواجب المعلق يتحقق بأن يكون الوجوب الآن والواجب في المستقبل، فيجعل الوجوب مشروطا مثلا بمجيء زمان الحج بمجيء ذي الحجة، فالوجوب يأتي من ذي الحجة، لكن فعل المجيء ذي الحجة ليس دخيلا في فعلية الملاك، دخيل في فعلية الخطاب. هذا النوع من التكاليف أيضا هكذا ينبغي إخراجه عن بحث العلم الإجمالي في التدريجيات. لماذا؟ لأن الذي يدخل في الاشتغال الذمة على ما قرأنا في بحث في مباحث الألفاظ في بحث الواجب المعلق والمقدمات المفوتة، هناك قرأته أن الخطاب ليس له موضوعية في التنجز وفي حكم العقل بوجوب الطاعة، حكم العقل بوجوب الطاعة ملاكه وميزانه فعلية الملاك، كلما كان الملاك فعلية ومعلوما لدى العقل، العقل يحكم بوجوب الطاعة حينئذ، ولهذا يحكم بوجوب حفظ المقدمات المفوتة. في بحث المقدمات المفوتة الدليل المهم على وجوب حفظ المقدمات المفوتة وحرمة تفويت الواجب قبل الوقت بتفويت مقدماته هو هذا الوجه، أن الملاك فعلي، فإذا كان الملاك فعليا وإن كان الخطاب يأتي في الوقت قبل الوقت قبل الزوال لا خطاب بالصلاة، لكن المكلف الذي يعلم أنه لو لم يتوضأ بالماء قبل الزوال بعد الزوال لا يجد ماء، هذا يكون عاصيا إذا ترك التوضؤ وترك المقدمات المفوتة، لأن ملاك والصلاة في الوقت قبل مجيء الوقت فعلي، والوقت فقط ظرف لتوجيه التكليف. وكذلك في الحاج في مواد الواجب المعلق، من يرى استحاث الواجب المعلق دائما يقول أن الزمان المتأخر زمان للخطاب والملاك فعلي من قبل، وبهذا يجعل حفظ القدرة والمقدمات واجبة على المكلف، لأنها تصبح من قبيل المقدمات المفوتة لملاك فعلي متنجز عند العقل حينئذ. إذا كان الأمر هكذا فهذا أيضا بحسب الحقيقة من العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي الدفعي، لأن أحد التقديرين التكليفي وإن لم يكن خطابه فعليا، خطابه يأتي فيما بعد، لكن ملاكه فعلي بحسب الفرق، يعلم إجمالا إما ملاك هذا التكليف فعلي أو ملاك وخطاب التكليف الآخر فعلي، والذي هو ميزان في التنجيز الملاك لا الخطاب. إذن فما هو ميزان التنجز؟ العلم الإجمالي به علم إجمالي بشيء فعلي ودفعي الآن، فيكون موضوع البحث في هذا النحو من العلوم الإجمالية فقط ما إذا كان التكليف الاستقبالي خطابا وملاكا مشروطا بمجيء ذاك الوقت، يعني لا ملاكه فعلي من قبل ولا خطابه فعلي من قبل، وإنما لو تحقق يتحقق كلاهما ملاكا وخطابا في المضى، يعني يكون القيد الاستقبالي من القيود الدخيلة والمؤثرة في وجود الملاك أيضا، المؤثرة في الاتصاف بالملاك، الدخيلة في تحقق الملاك والاتصاف بوجود المصلحة والملاك. قرأتم في بحث الواجب النفسي والغيري هناك بأن القيود أو الواجب المشروط أن القيود الوجوب بعضها قيود الاتصاف بعضها قيود التحقق. قيود الاتصاف يعني من دون ذاك القيد لا ملاك، لا أن الملاك فعلي ولا خطابه، لا ملاك أصلا. هذا النحو من التكاليف إذا علمنا إجمالا بوجوده إما الآن أو بعد في زمن استقبالي، هذا هو العلم الإجمالي التدريجي الذي يقع البحث في أنه هل يكون منجزا أو لا يكون منجزا، وسوف يأتي أن الصحيح أن هذا العلم الإجمالي يكون منجزا أيضا.